أكثر من 80 وفدا أجنبيا. استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هي لحظة تتجاوز فيها إيران مرحلة طارئة بعد رحيل رئيسها في حادث المروحية، وهي لحظة رسم ملامحها الشعب الإيراني وسينفذها أعلى منصب سياسي وديني في البلاد، وهي لحظة انتظرها الدكتور مسعود بزشكيان منذ خوضه المنافسة الانتخابية المبكرة. يصادق الإمام الخامنئي على رئاسة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مصادقة ترتكز إلى الدستور، فالفقرة 9 من المادة 10 من الدستور الإيراني تنص على توقيع قائد الثورة الإسلامية على المرسوم الرئاسي. مسعود بزشكيان يعتلي الجواد لقيادة البلاد كرئيس 9 للجمهورية الإسلامية. تنتظره ملفات مهمة وحساسة ودقيقة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولة. فكيف يكون تعامل حكومة مسعود بزشكيان مع كل هذه الملفات، وكيف تكون المرحلة القادمة؟
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.
يؤكد بزشكيان على ثبات الموقف في النقاط الأساسية كدعم فلسطين والمقاومة وشعوبها، وكأنه يريد إرسال رسائل مطمئنة للأصدقاء قبل أن تكون رادعة للخصوم.
کاری که اسرائیل داره میکنه جنایت نسل کشیه و واقعا شرم‌آور این کشورهایی که دارن از یه چنین آدمایی از یه صهیونیست آپارتاید دارن دفاع میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يرسم قائد الثورة الإسلامية الخطوط العريضة في السياسة الخارجية، ويؤكد على وجوب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة لدول الجوار والدول الإفريقية والآسيوية والدول التي دعمت بلاده خلال مواجهة الضغوط. أما بشأن العلاقة مع الغرب فسماحته لا يراها من الأولويات، ويعزو ذلك لأسباب ودواع متعددة.
مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم؟ نه، علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر نمی کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون این رفتار بد رو نداشته باشن. البته ما اونم جزو اولویت های ماست.
هذا ودعا قائد الثورة الإسلامية الرئيس الإيراني الجديد إلى العمل من أجل الشعب ومع الشعب وفي الأوساط الشعبية، وأن يوظف الطاقات الشعبية الهائلة لتحقيق أهدافه السامية.
تتعرض مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوع عبر الجو والبحر والبر، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف دبابات الاحتلال حي الشيخ ناصر في خان يونس، مشيرا إلى نصف جيش الكيان مباني سكنية في بلدتي القرارة وبني سهيلة شرق المدينة. وفي غزة وسط القطاع استهدفت قوة الاحتلال محيط المستشفى الأردني وحي الزيتون فيما هاجمت أحياء تل الهوى والصبرة والشيخ عجلين بقذائف المدفعية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة في القطاع، وصل منها للمستشفيات نحو 40 شهيدا وأكثر من 90 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وأشار التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى أكثر من 39,370 شهيدا و 90,950 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أفاد الإعلام الفلسطيني باحتدام المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك وجهت كتيب وشيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع علوية ناصر صلاح الدين ضربة إلى موقع قيادة العدو في محور نتسري. أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف منظومة تجسسية في موقع الملكية محققين إصابة مباشرة. ومن جانبه اعترف وسائل الإعلام العبرية أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في تلة رامين بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مضيفة أن صافرة الإنذار دوت في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة مسيرة. تصدى أبناء الجولان السوري المحتل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنعوه من دخول مجدل شمس ونعته بالفشي والمجرم. ورفض ذوي الشهداء في مجدل شمس لقاء نتنياهو، كما وهاجم أهالي المنطقة وزراء وأعضاء في كنيسة الاحتلال كانوا برفقته. وقد وصل نتنياهو إلى مجدل شمس عند الساعة 2 ظهرا بعد دفع بالمئات من السكان للتجمع ونددوا بالزيارة ليضطر على إثرها إلى المغادرة، فيما قالت مصادر إن الزيارة لن تستمر سوى نحو ربع ساعة. وأخيرا، حذرت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من انتشار واسع للأمراض الجلدية بين الأهالي خاصة الأطفال بسبب جرثومة تصيب الجلد. وأعربت إدارة المستشفى عن قلقها من احتمال تفاقم حالة المرض سوءا بتلوث الدم بهذه الجرثومة ما يؤدي إلى الوفاة، مؤكدا أن الالتهابات الجلدية تنتشر بين النازحين جراء انعدام النظافة والتهوية والعلاج. من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن سكان القطاع منهكون ويضطرون كل يوم تقريبا للفرار والنزوح من ملاجئهم المؤقتة دون العثور على أي مأوى لهم. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي غدا اليمين الدستورية بحضور وفود لأكثر من 70 دولة. قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس والمقاومة تسقط مسيراته وتستهدف آلياته. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد دقائق يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 7:26 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:31. استفتاءات يأتيكم عند 7:36. على خطى الحسين يأتيكم في الساعة 7:50. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما، عند 8:13 تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية يليه من هدي المنبر الحسيني. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الحسين عليه السلام سفينة النجاة في الساعة 8:38. الوصايا الخالدة في الساعة 8:52. نشرة خبرية جديدة في 9 تماما، عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. كربلاء، الشعر والملحمة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10 والدقيقة 14. بعد ذلك يأتيكم ما يقال وما لا يقال، نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يأتيكم هذا البرنامج عند 10:42. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحبا بكم إخوتي الأعزاء في لقاء متجدد مع كلمات النور، كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعرف لنا حال الظالم وحال المظلوم وآثار الظلم على كلا الطرفين. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. هذه العبارات تعرفنا بمسألة جديدة، بتعريف جديد يعيشه الظالم ويعيشه المظلوم، أو يتركه الظالم كآثار على المظلوم. الكلام، الفقرة الأولى تطلب من المولى سبحانه وتعالى: عوضني من ظلمه لي عفوك. كأنما التجاسر، التعدي، الظلم، تجاوز الحقوق على الآخرين، أو تجاوز حقوق على حقوق الآخرين، يؤخذ منهم شيء، كأنما الظالم يقتص منهم شيء بغير حق. يستطيع المظلوم أن يطالب بشيء قد أخذ منه إذا تجاوز عليه أحد، أو إذا ظلمه أحد. ويبقى هذا المعنى المأخوذ حق للمظلوم، لذا يطلب الداعي بهذا اللحاظ من هذه الحيثية أنه قد أخذ منه شيء، أن يعوض هذا المأخوذ منه. عوضني من ظلمه لي، المفروض التعويض العوض، إنما هو المبادلة، يعني أبدلني بشيء أخذ مني بهذا المعنى الذي أريده. فالظلم الذي يقع على المظلوم يأخذ منه شيء، وقعني أخذ منه شيء كثير. الفقرات لعله تحدثت الحالات النفسية، بعض الأحيان الأشياء المادية والعينية التي تؤخذ من الإنسان قد يتأذى ويتألم لها الإنسان، لكنها لا تكون بمستوى الأشياء أو المعاني المعنوية التي تؤخذ من الإنسان، الكرامة، العزة، الاحترام، قدر الشخصية، الموقع الاجتماعي، هذه كلها تمثل مواقع لها ارتباط بمشاعر الإنسان، بأحاسيس الإنسان. وعندما تصدم هذه المشاعر وهذه الأحاسيس بمعنى الظلم والتجاوز والتعدي، فكأنما يؤخذ من هذا الإنسان شيء ولا يرجع إليه. لذا التعبير في هذه الفقرة يطلب من المولى سبحانه وتعالى أن يعوضه، وعوضني من ظلمه من ظلمه لي عفوك، أنا أريد بدل الذي أخذ مني أن تعفو عني، أن تعطيني عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك. كأنما إبدال، يعني سوء الصنيع قد صنع بي شيء سيء والظلم والتعدي والتجاوز، فكأنما المالك الحاكم بعبارة أفضل وأدق، الحاكم الذي يرجع لما أخذ مني هو الله سبحانه وتعالى. لذا يطلب الداعي أن يبدله، لا أريد سوء الصنيع ذلك الذي فعله معي الظالم، ليس لي معه شغل، وإنما أبدلني أنت مولاي برحمتك عوض ذلك السوء الصنيع الذي أخذ مني حقا. فالعفو والرحمة هي طلب الداعي عوض الظلم الذي وقع عليه. لماذا؟ هنا تفسر الفقرات: فكل مكروه جلل دون سخطك. عبارة الجلل تعني المصيبة العظيمة وتعني المصيبة الهينة اليسيرة، هنا المعنى في هذه الكلمة متضاد، مثل كلمة البصير تعني الأعمى الذي فقد البصر والذي عنده البصر، كذلك بالنسبة للجلل، الجلل يعني الأمر العظيم وتعني الأمر الهين اليسير. فكل مكروه جلل، المفروض تفسر هنا باليسير. لماذا؟ لأنه كل مكروه يسير، كل ما ينالني مكروه يسير، هذا دون سخطك. الجلل العظيم، المصيبة العظيمة، أنه يقع الإنسان في موقع السخط، أن يسخط المولى سبحانه وتعالى عليه، ذلك واقعا جلل عظيم. أما غير هذا فهو جلل بسيط. أنا عندما أطلب العفو والرحمة، فلأن كل مصيبة يمكن أن تكون هينة ما دام هناك ليس سخط للمولى سبحانه وتعالى عليه. وكذلك كل مرزئة سواء مع موجدتك. العبارة جاءت بهذا التعبير، المرزئة مأخوذة من الرزية، وموجدتك من الوجد من الغضب. فكل مصيبة وكل رزية تتساوى إذا كان الذي يعيشه الإنسان دون الوقوع في الغضب منه سبحانه وتعالى، الموجودة من الوجد إذا أخذناها بمعنى الوجد، أو قالوا أنه الموجودة إنما هي دون الغضب وفوق العتب. فالمرتبة مرتبة من المراتب التي يكون بها الإنسان قد أخذ منه شيء أو له الحق في العتاب والحساب. هذه عبارة في بعض النصوص، كما ينقل بعض المحققين: عوض موجدتك مغفرتك. والعبارة لعله تصبح واضحة جدا، أنه كل مصيبة تتساوى فيما بينها ما دام هنالك مغفرة منك سيدي ومولاي ربي. عندما يكون الحال أن المصائب التي تأتي على الإنسان معها مغفرة من المولى سبحانه وتعالى، ومعها عدم السخط منه سبحانه وتعالى، لا يعد هذا واقعا مصيبة عظيمة ومشكلة كبيرة بالنسبة خصوصا للإنسان المؤمن. وهذه الأيام تطوى ساعاتها وينقضي هذا العمر، وبالنتيجة سوف يقف أمام المولى سبحانه وتعالى. فعندما يقف وهو في حالة العفو منه سبحانه وتعالى، في حالة الرحمة منه سبحانه وتعالى، عندما يجلله ذلك الرضا الإلهي، عندما تكون المغفرة الإلهية، وعندما لا يكون هنالك ذنب يحاسب عليه، واقعا هذه هي النعمة الكبيرة والفوز الكبير، أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وقد ارتقى، واقعا أقول ارتقى لأنه رقي، وقد ارتقى إلى مستوى أن يكون نظر المولى سبحانه وتعالى إليه متوجه بالعناية وبالمحبة. وقعا واحدة من العبارات التي تنقلها بعض الروايات أن المولى سبحانه وتعالى يشيح بنظره أو يبتعد بنظره عن بعض عباده. لماذا؟ لأنه غير راض عنهم وهو ساخط عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون بمعنى التوبة والعفو منه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها، ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بدلك وتفضح صدقاتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل الحديث حول الحكم التعامل مع البنوك. سمعت الشيخ فضيلة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية، يسرني أن يكون معنا في البرنامج الاستفتاءات. نرحب بك سماحة الشيخ وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله وحفظ الأخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية فيكم المقدسة، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وأهلا بالأخوة المستمعين والمستمعات.
نكمل الحديث حول الحكم التعامل مع البنوك أو حول الأديان الأخرى. سماحة الشيخ، إعطاء القرآن لأهل الكتاب، هل هناك مشكلة فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إعطاء نسخة من القرآن الكريم لأصحاب الديانات الأخرى إن كان من باب الاحترام وتعلمهم لمعالم قرآننا ومعرفه،
أو التعرف، يمكن
تعرف على الدين الإسلامي، لا إشكال فيه. أما إذا كان في مقام التوهين لا سمح الله، أو احتمل من الطرف الآخر أن يهين القرآن، فهنا يقع الإشكال الشرعي ولا يجوز إعطاؤهم القرآن، لأننا مطالبون بحفظ القرآن واحترامه، وأن لا نعطيه لشخص أو أحد لا يقدره ولا يحترمه.
لكن مولانا، لنفترض أن نيتك غير ذلك، يعني أو أن هذا الشخص ما ظاهر يكون هو يريد أن يتعلم أو يتعرف على،
لا إشكال في ذلك،
ولكن هو يكون غير ذلك. نحن
الآن الإنسان يعمل بالظاهر،
نعم،
والإنسان يعمل بحسن الظاهر ويعطي القرآن بهذه النية. إن اختلفت نيته وأظهر ما كان يبطن من العداء، فذلك على ذمته وعلى عهدته. أما المكلف فيعمل بما يراه
مناسبا
وما يأمره الشريعة وما تأمره الشريعة من احترام الكتاب المقدس، ألا وهو القرآن الكريم.
إذا كان العكس، إذا كنا نحن نريد أن نتعرف على الديانات الأخرى من خلال كتابهم مثلا،
لا إشكال من
لا قراءة ولا
أخذ كتبهم وقراءة كتبهم ومعرفتها، ولكن بشرط عدم الانحراف وعدم الانجرار وعدم التأثر. نعم، الإنسان لابد أن يحصن نفسه، هذا واحد. اثنين، لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة وأن يستشيرهم بهذه المواضيع، لا أن يقرأ أي كتاب وأي معلومة من دون التأكد والرجوع.
فضيلة الشيخ، دخول الكنيسة إلى الكنيسة، إن كان صلاة أم إن كان أفراح أم إن كان مثلا تعرف يعني على الكنيسة وداخل الكنيسة، و وصلاتهم مثلا.
بالنسبة للدخول إلى دور عبادة الديانات الأخرى،
نعم،
سواء الكنيسة أو الكنيس اليهودي،
نعم،
سواء كان من الجانب الاجتماعي، مثلا مسلم جاره مسيحي وكان عنده مناسبة في الكنيسة، جانب اجتماعي، جانب تعاضد، جوار، الإنسان يذهب يحضر لا أشكال في ذلك. إذا حضر مناسبة حتى لو كانت المناسبة مناسبة دينية، لا أشكال في ذلك. أما موضوع الصلاة في دور عبادتهم هنا اختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يجيز ومنهم لا يجوز، لا يجيز لأنه قد يقع محذور ماذا؟ محذور توهين الصلاة في ذلك المكان. ولكن إذا لم يحدث شيء وكان متاح الأمر فالمكلف يصلي حيث ما يشاء
إن شاء الله. نكمل هذا الحديث سمعت الشيخ لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الصلاة والتعرف على الكنيسة إذا كان هناك مشكلة أم لا. سمحت الشيخ، الرهبنة، هل يجوز الرهبنة في الإسلام وما هي الرهبنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضلتم قليلا أن تشرح لنا.
الرهبنة هي العزوب عن الدنيا والعزوب عن ملذات الدنيا والاعتكاف فقط على موضوع العبادة وخدمة دور العبادة، وهذه موجودة في بعض الديانات الأخرى. أما في الإسلام فقد نهى الإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن موضوع الرهبنة، لأن واحدة من أهم الأشياء التي يتخذها الراهب أو الراهبة أو الرهبنة تتخذها هو عدم التزاوج وعدم إنجاب الأطفال وعدم الاختلاط مع المجتمع، وهذا مما حذر منه الإسلام لأنه يؤدي إلى قطع النسل البشري. والله جل وعلا جعل فينا أمورا تستدعي استكمال الحالة الاجتماعية واستكثار النسل الطيب، فلذلك الرهبنة لما فيها من بدع وما فيها من أمور مضرة للمجتمع، مضرة للدين، مضرة للفرد، فقد حرم الإسلام وحرم النبي صلى الله عليه وآله الرهبنة في الإسلام.
طيب زراعة الأعضاء سماحة الشيخ، هل هناك إشكال بين المسيحي أو بين المسلم؟
الإنسان إذا احتاج إلى عضو في بدنه يحتاجه وأخذه من شخص كتابي مسيحي أو يهودي لا أشكال فيه، لا أشكال في زراعة الأعضاء من أصحاب الكتاب أو الديانات الأخرى.
فضيلة الشيخ، إذا كنا نريد أن نستأجر منزل من أحد المسيحيين، هل علينا أن نطهر البيت؟ هل علينا أن نعمل مثلا أشياء واجبة أم لا؟ هل الصلاة يعني تكون واجبة هناك أو مقبولة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد الإيجار من المسيحي والصاحب الكتابي لا أشكال في جوازه في نفس موضوع الإيجار. ثانيا، استأجر المسلم هذا البيت لا يوجد داعي إلى تطهير إلا ما ظهر من النجاسات، طبعا لا شك ولا ريب موضع الصلاة وموضع السجود الأفضل أن الإنسان أينما ذهب
ليس فقط عند الناس
من باب الاحتياط المستحب أن يطهر وأن يدقق في هذا المكان. نعم ورد عندنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يجوز السجود على الأرض في كل مكان، ولكن في مثل هكذا أماكن ممكن لا يراعون الطهارة، ممكن لا يهتمون لهذا الشيء، حتى في بيوت بعض المسلمين، حتى في الأماكن العامة الإنسان الأفضل أن يكون معه سجادة صلاته وأن يحتاط وأن يتأكد من هذا الموضوع بأن يكون موضع صلاته موضعا طاهرا لا نجاسة فيه. أما بيوت المسيحيين إذا نحن طبقنا موضوع فتوى المجتهد بالنسبة لطهارتهم فلا إشكال في جواز وحلية الدخول إلى هذه البيوت وعدم الحاجة إلى تطهيرها، لأنهم لا يعتبرون نجس على فتوى مراجعنا الحاليين.
مولانا، إذا دخلت بيوتهم ورأيت الخمر مثلا،
هنا اختلف الموضوع. حينما نرى أن هنالك خمرون ونعرف أن هنالك خمرون فنحكم على نجاسة المواضع التي وضعت عليها الخمور أو زجاجات الخمر.
نعم.
نحن لا نقول بأنه كل البيت نجس.
نعم. لأنه فقط المكان الذي يوجد
فيه. إذا نحن حكمنا بنجاسة كل البيت، بعض الأخوة ممكن يضطر أنه يغسل حتى السقف ويغسل الجدران ويغسل كل
نعم.
شيء.
نعم.
هذا لا يمكن في بعض البلاد، يعني مثلا الآن عندنا في بلاد الغرب المسلمين حينما يستأجر بيتا من مسيحي والبيت كله من خشب، وإذا استخدم الماء ماذا؟
خرب
هذا البيت. ماذا يفعل هنا؟ هو يعلم أنه لنفترض في المطبخ استخدم الخمر أو كانت موجودة زجاجات الخمر، طهر ذلك الموضع وطهر الأماكن التي تيقن بأن كان عليها شيء من النجاسة، أما غير ذلك لا يمكن، فإنه يوقع الإنسان في حرج. خل أذكر هاي النقطة وإن شاء الله نكمل. يوجد إحدى المؤمنات من كثرة شكها في النجاسة والطهارة دخل إلى بيتها ضيوف ودخلوا إلى غرفة معينة، حينما خرجوا من كثرة وسواسها أجارنا الله غسلت المنزل كله، حتى أنها غسلت البراد بالماء، فخرب البراد
والتلفزيون
والضيوف دخلوا إلى غرفة الضيوف. فلذلك لابد علينا أن نلتزم بما تيقننا به، لا أن نصل إلى مرحلة الشك والوسواس والعياذ بالله. أجرنا الله وإياكم منه.
أحسنتم فضيلة الشيخ طه أسادي، الشكر الجزيل لك على ما تفضلتم من معلومات، والشكر أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. حلقة اليوم كانت حول الحكم التعامل مع الديانات الأخرى ومع البنوك الأجنبية. إلى هنا ننهي الحلقة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خطى أبي الشهداء. زيارة أبي الشهداء. في كامل الزيارات بسنده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي يا معاوية: لا تدع زيارة الحسين عليه السلام لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر لك ذنوب سنة؟ أما تحب أن تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تكون غدا ممن يصافحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول السيد حسين بحر العلوم في قصيدة له مشهورة: يا نيرا فاق كل النيرات سنا، فمن سناه ضياء الشمس والقمر. قصدت قبرك من أقصى البلاد ولا يخيب تالله راجي قبرك العطر. رجوت منك شفا عيني وصحتها، فمن علي بها واكشف قذا بصري، حتى ما أشكو سليل الأكرمين أذن أذاب جسمي وأوهى ركن مصطبري. صلى الإله عليك الدهر متصلا، ماء يسح سحاب المزن بالمطر. في المحاسن عن الحسن بن طريف بن ناصح عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمر بن علي بن الحسين عليه السلام قال: لما قتل الحسين بن علي لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكنا لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعام للمأتم. وديار آل محمد من أهلها بين الديار كما تراها بلقع، وبنات سيدة النساء ثواكل أسرى حيارى في البرية ضيع. ماذا تقول أمية لنبيها يوما به خصماؤه تستجمع؟ في كامل الزيارات بسنده عن ابن خارجة قال: كنا عند أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، فذكر الحسين بن علي فبكى أبو عبد الله الصادق وبكينا، ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين بن علي: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. يقول دعبل الخزاعي في تائيته المشهورة: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات.
في خطى أبي الشهداء. الفجر يا فجر قلب يحب هاينا شاعر يصير الدميع لما يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام
عاني أصغر من أحبك وانت أكبر من حبي وانت أكبر من قضية تنتهي قبل المغيب هي كلها الدنيا ملكك لكن القلك غريب يلي ساترنا بثيابك والثمن جسمك سليم تظل عالي بأمر ربك تعال يا ساكن روحي واندهلك تعال لو انمو راسك برمحة تعال فلا راس ارتفع يا ابن الزكية فلا راس ارتفع يا ابن الزكية لو نفترض ما تحب ما يبقى للحب مكان لو ما صدر ينسحيك ما تب صدرنا الحنان لو ما تطيح الخيام ما يبقى مسجد حرام ما يبقى مسجد حرام
أرض الفجر يا فجر قلب يحب ما ينام شاعر يصير الدميع لما يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام
والله لا ما تحني ظهرك عن نار يم الكفي ما تظل الخوة خوة والهجر هو البديل علمتنا الباعدين يرخص وعايش ذليل والتعيش براس غيرة ما يساوم مستحيل وحق قلبي الخيام كانت ترابك عرفت عيوني من تعمى ترابك لو ان ما يرتوي بدمك ترابك فلا تسجد عليه الرافضية فلا تسجد عليه الرافضية نمنا بأمان ورغد يا النايم على التراب لو ما حبال السبي يبقى الحبل بالرقاب
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي غدا اليمين الدستورية بحضور وفود لأكثر من 70 دولة قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في خان يونس والمقاومة تسقط مسيراته وتستهدف آلياته حزب الله يستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكدت اللجنة التنظيمية لمراسم أداء اليمين الدستورية في إيران أن مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان ستقام عند الرابع عصرا من يوم غد الثلاثاء وأوضحت اللجنة أن المراسم ستجري بحضور أكثر من 70 وفدا من دول العالم على مستويات مختلفة لافتة إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحدث بمشاركة نحو 600 صحفي محلي وأجنبي ووفقا للدستور الإيراني يتم استضافة الرئيس المنتخب في مجلس الشورى الإسلامي على أن تتم مراسم التخليف بحضور أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية تتعرض مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي عنيف منذ أكثر من أسبوع، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف دبابات الاحتلال حي الشيخ ناصر في خان يونس ونسف جيش الكيان مباني سكنية في بلدتي القرارة وبني سهيلة شرق المدينة. وفي مدينة غزة وسط القطاع استهدفت قوات الاحتلال محيط المستشفى الأردني